بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الشروط المساعدة على كشف الإجماع. تكلمنا عن كشف الإجماع على أساس حساب الاحتمال. خلاصة النتيجة التي توصلنا إليها تتألف مما يلي: أولا، إن الإجماع يكشف عن ارتكاز المتشرعة. ثانيا، إن ارتكاز المتشرعة يكشف عن الدليل الشرعي. ثالثا، إن الدليل الشرعي يكشف عن الحكم الشرعي. النتيجة النهائية إن الإجماع يكشف عن الحكم الشرعي. وباختصار شديد، إن الإجماع يكشف عن الارتكاز، والارتكاز يكشف عن الدليل، والدليل يكشف عن الحكم. النتيجة الإجماع يكشف عن الحق. بناء على هذا التسلسل في دلالة الإجماع على الحكم الشرعي، لا بد من عدة شروط. ذكر السيد الشهيد رحمه الله 4 شروط، نذكرها اختصارا ونطبق العبارة لأنه لا داعي للإطالة. الشرط الأول، أن يكون الإجماع من قبل الفقهاء المتقدمين دون المتأخرين، لأن إجماع المتقدمين هو الذي يكشف عن الارتكاز وليس إجماع المتأخرين. الشرط الثاني، عدم تصريح المجمعين بمدرك للحكم المجمع عليه، لأننا قلنا إن الإجماع الحجة هو الإجماع الذي يكشف عن الارتكاز وليس الإجماع المستند إلى دليل. الإجماع الحجة هو الإجماع الذي يكشف عن وجود بناء للمتشرعة، ارتكاز للمتشرعة، وليس الإجماع المستند إلى دليل ومدرك. تكون الحجية للمدرك لا للإجماع. نعم، لو جاءنا مدرك ووجد عليه دليل فالحجية للمدرك، فالحجية للمدرك لا للإجماع، لكن حينئذ الإجماع يقوي ذلك المدرك. لماذا؟ لأن المدراك أو النص له عدة أفهام، له عدة معاني، فجاء الإجماع وقوى معنى من المعاني. الرواية حمالة ذات وجوه، الآية حمالة ذات وجوه، فإذا حصل الإجماع على معنى معين للآية أو الرواية فإن هذا الإجماع يقوي ذلك المعنى، وهذا ليس من باب حجية الإجماع وإنما من باب تقوية ظهور من الظهورات. الشرط الثالث، أن لا توجد قرائن تنفي وجود ذلك الارتكاز، لأن حجية الإجماع قائمة على كشف الإجماع عن ارتكاز موجود عند المتشرع. فإذا عثرنا على قرائن وشواهد تثبت أن هكذا ارتكاز لم يكن موجودا أيام الأئمة، مثلا لو أجمع الفقهاء على أن الحيازة سبب للملك، وعثرنا على شواهد وقرائن تثبت أن ارتكاز المتشرع من أصحاب الأئمة على أن الحيازة ليست سببا للتمليك، فحينئذ إجماع الفقهاء على أن الحيازة سبب للملك لا حجية له، لأن حجية الإجماع قائمة على كشفه عن الارتكاز. وقد ثبت لدينا أن هكذا ارتكاز غير موجود، فلا كاشفية لمثل هذا الإجماع. وأما الشرط الرابع والأخير فهو انحصار تلقي الحكم المجمع عليه بالشارع دون العقل وغيره. فلو عثرنا على نكتة عقلية أو لا عموم آية أو رواية، يعني نكتة شرعية لكن مو خاصة عامة، عموم آية أو رواية أو قاعدة، نحتمل أن المجمعين قد استندوا إليها، فحينئذ لا حجية لمثل هذا الإجماع. ونلاحظ أن الشرط الرابع مرجعه إلى الشرط الثاني. ما هو الشرط الرابع؟ انحصار مجال تلقي الحكم المجمع عليه بالشارع، فلا يشمل الحكم المجمع عليه لنكتة عقلية أو عموم آية أو رواية. يرحمكم الله، هذا يمكن إدراجه ضمن الشرط الثاني. ما هو الشرط الثاني؟ عدم تصريح المجمعين بمدرك للحكم المجمع عليه. فإننا في الشرط الثاني نقول نشترط في الإجماع أن لا يكون مدركيا كما لو صرحوا، أو محتمل المدركية، يكفي احتمال أنهم قد استندوا إلى نكتة عقلية أو عموم آية أو رواية. فنرجع الشرط الرابع إلى الشرط الثاني، فيكون الشرط الرابع من ملحقات الشرط الثاني. إذن عندنا شروط ثلاثة لحجية الإجماع. الشرط الأول أن يكون الإجماع من قبل الفقهاء المتقدمين دون المتأخرين. الشرط الثاني عدم أن لا يكون الإجماع لا مدركي ولا محتمل المدركية. الشرط الثالث عدم وجود قرائن تنفي ذلك الارتكاز. نقرأ هذا المقدار. الشروط المساعدة على كشف الإجماع: هذا يبدو سجل في مكان آخر، يعني على تسجيل سابق لأنه. الشروط المساعدة على كشف الإجماع: وعلى أساس ما عرفناه من طريقة اكتشاف الدليل الشرعي بالإجماع وتسلسلها. ما هو التسلسل؟ الإجماع يكشف عن الارتكاز، والارتكاز يكشف عن الدليل، والدليل يكشف عن الحكم الشرعي. يمكن أن نذكر الأمور التالية كشروط أساسية لكشف الإجماع عن الدليل الشرعي بالطريقة المتقدمة الذكر أو مساعدة على ذلك. يعني هذه الشروط تساعد على الطريقة المتقدمة. الإجماع يكشف عن الارتكاز المتشرع، وارتكاز المتشرع يكشف عن الدليل الشرعي، والدليل الشرعي يكشف عن الحكم الشرعي. الأول أن يكون الإجماع من قبل المتقدمين من فقهاء عصر الغيبة الذين يتصل عهدهم بعهد الرواة وحملة الحديث والمتشرعين المعاصرين للمعصومين. لماذا؟ لأن هؤلاء هم الذين يمكن أن يكشفوا عن ارتكاز عام، يعني بناء عام لدى طبقة الرواة ومن إليهم. ومن إليه يعني ومن إلى طبقة الرواة كالأصحاب المعاصرين للأئمة الذين لم يروا، هم معاصرين لكن ما رووا رواية لكن عندهم ارتكاز، دون الفقهاء المتأخرين إجماعهم ما يكشف عن الارتكاز. الثاني أن لا يكون المجمعون أو جملة معتد بها منهم قد صرحوا بمدرك محدد لهم، قد صرحوا يعني هنا مدركي، بل أن لا يكون هناك مدرك يعني من الآيات والروايات معين من المحتمل استناد المجمعين إليه، يعني محتمل المدركية، يعني لا يكون الإجماع لا مدركي ولا محتمل المدركية، يكفي احتمال المدركية، وإلا يعني لو كان مدركيا أو محتمل المدركية كان المهم تقييم ذلك المدرك يعني الحجية لذلك المدرك لا للإجماع. نعم في هذه الحالة يعني حالة ذكر المدرك أو احتمال وجود مدرك وعليه إجماع قد يشكل استناد المجمعين إلى المدرك المعين قوة فيه يعني قوة في المدرك ويكمل ما يبدو من نقصه من نقص ذلك المدرك، كما لو كان له عدة معاني متساوية يأتي الإجماع يقوي أحد هذه المعاني. ومثال ذلك أن يثبت فهم معنى معين للرواية من قبل كل الفقهاء المتقدمين القريبين من عصر تلك الرواية والمتاخمين له قريبين منه، فإن ذلك إجماعهم على المعنى قد يقضي على التشكيك المعاصر في ظهورها الرواية في ذلك المعنى نظرا لقرب أولئك من عصر الناس وإحاطتهم بكثير من الظروف المحجوبة عنا يعني التي لم تصل إلينا.
في إشارة في الشهرة
كيف؟
في الشهرة جابرة
لا لا
تعبير نفس التعبير. نعم في هذه الحالة قد يشكل استناد المجمعين إلى المدرك معين قوة فيه ويكمل ما يبدو من نفسه.
بارك الله فيك. هذا قد يعد لكن ليس مراده هذا، لأنه يتكلم عن الإجماع وهو اتفاق الكل، وأما الشهرة فهي اتفاق الجل. واضح ولا؟ فهنا ليس نظره إلى أن الشهرة العملية أو الفتوائية جابرة أو كاسرة، واضح ولا؟ هو نظره إلى أن الإجماع يقوي معنى معين، يرجح كفة معينة من المعنى، وليس نظره إلى الجابرية، لكن يمكن أن نعدي هذا الكلام إلى ذا بحكم المشابهة. الثالث أن لا توجد قراءة عكسية تدل على أنه في عصر الرواة والمتشرع المعاصرين للأئمة عليهم السلام لا يوجد ذلك الارتكاز والرؤية الواضحة اللذين يراد اكتشافهما عن طريق إجماع الفقهاء المتقدمين، والوجه في هذا الشرط واضح بعد أن عرفنا كيفية تسلسل الاكتشاف ودور الوسيط المشار إليه فيه. أي وسيط؟ الارتكاز. الارتكاز يتوسط بين الإجماع وبين الدليل الشرعي، لأن الإجماع يكشف عن الوسيط وهو الارتكاز، والوسيط الارتكاز يكشف عن الدليل، فهو وسيط واسطة. الارتكاز واسطة بين الإجماع والدليل، إذا عدم هذا الوسيط بعد انتفت دلالة الإجماع على الحكم الشرعي لانعدام الوسيط. الرابع له انحصار مجال تلقي الحكم المجمع عليه بالشارع، أن تكون المسألة من المسائل التي لا مجال لتلقي حكمها عادة إلا من قبل الشارع، وأما إذا كان بالإمكان تلقيه من قاعدة عقلية مثلا، مثل ماذا؟ الإجماع على أن حجية على أن مقدمة الواجب واجبة، هذا قد يقال بحكم العاقل مقدمة الواجب واجبة، أو كانت مسألة تفريعية قد يستفاد حكمها من عموم دليل أو إطلاق، مثلا أحل لكم ما في الأرض جميعا. فلا يتم الاكتشاف المذكور. واضح أو لا؟ يعني هنا المفروض هذا الشرط الرابع يرجع للشرط الأول. الشرط الثاني عدم تصريح المجمعين بالمدرك أو احتمال وجود مدرك لهم، هذا ينضم إلى الشق الثاني، أو احتمال وجود مدرك لهم. مقدار دلالة الإجماع. جيد. بعد الإجماع دليل لفظي أو دليل لبي؟ دليل لبي غير لفظي، يقتصر فيه على القدر المتيقن. فلو اختلفت كلمات الفقهاء بين العموم والخصوص ثبت الخصوص دون العموم. مثلا لو أفتى البعض بثبوت الخيار في مطلق المعاملات، وأفتى البعض الآخر بثبوت الخيار في خصوص البيع من المعاملات، لا مطلق المعاملات، خصوص البيع يثبت فيه خيار الغم وخيار تخلف الشرط وخيار، وأما غير البيع من المعاملات كالنكاح معاملة من المعاملات لا يثبت فيها الخيار. إذن لاحظ معي، ذهب البعض إلى ثبوت الخيار في المعاملات مطلقا يشمل البيع والنكاح والإجارة وغير ذلك، وأفتى البعض الآخر بثبوت الخيار في خصوص البيع. النتيجة النهائية العموم والخصوص، الإجماع ما يتم في العموم، العموم مختلف في الإجارة والنكاح مختلف. يثبت الخيار في خصوص البيع، فيثبت الإجماع في خصوص الخيار في البيع. واضح ولا؟ ولذلك ننتقل إلى نقطة أخرى. أيهما أقوى، دلالة الإجماع على أصل الحكم أو دلالة الإجماع على تفاصيل الحكم من شروط وأجزاء وإلى آخره؟ أحيانا ننظر إلى أصل المسألة، يعني أصل ثبوت الخيار في البيع، وأحيانا ننظر إلى تفاصيل المسألة. مثلا خيار الغبن لكي يجري يشترط فيه أن لا يقدم المتعاملان وقد بنيا على الغبن في المعاملة، أنه مو مشكلة لو كان هناك غبن وقص علي أنا أقبل. هذا تفصيل شرط من شروط جريان خيار الغاب. أيهما أقوى، دلالة الإجماع على أصل الحكم أو دلالة الإجماع على تفاصيل الحكم؟ جواب، دلالة الإجماع على أصل الحكم، لأن أصل الحكم يمثل قدر متيقن يتفق عليه الجميع، وأما تفاصيل الحكم من شروط وأجزاء وموانع فهذه قد يختلف فيها. وبعبارة أخرى، الإجماع قائم على ماذا؟ على تراكم القرائن الاحتمالية. يعني عندنا احتمال الصحة واحتمال الخطأ، كلما قوي احتمال الصحة وضول وضعف احتمال الخطأ كلما كان حصول الإجماع أسرع. هنا نسأل، تراكم القرائن الاحتمالية أسرع في أصل الحكم أم في تفاصيل الحكم؟ الجواب، التراكم في الأصل أسرع من الفار، أسرع من التفاصيل. يعني احتمال الخطأ في التفاصيل أقوى من احتمال الخطأ في أصل الحكم. واضح إن شاء الله؟ لأن بعض التفاصيل قد يكترفها الغموض، فهذه التفاصيل والامتدادات والإطلاقات قد تكون غامضة لدى البعض، بخلاف أصل الحكم يكون واضح لدى الجميع. مقدار دلالة الإجماع. يعني خلاصة الآن، خلاصة البحث اللي ذكرناه هكذا نقول: كشف الإجماع عن ثبوت أصل الحكم أقوى من كشف الإجماع عن تفصيلات الحكم. هذا العنوان. قال: لما كان كشف الإجماع قائما على أساس تجمع أنظار أهل الفتوى على قضية واحدة اختص، يعني الإجماع، بالمقدار المتفق عليه، ففيما إذا اختلفت الفتاوى بالعموم والخصوص، العموم ثبوت الخيار في جميع المعاملات، في عموم المعاملات، الخصوص ثبوت الخيار في خصوص البيع من المعاملات، لا يتم الإجماع إلا بالنسبة لمورد الخاص، يعني لا يثبت الخيار إلا في خصوص كتاب البيع من المعاملات كمثال. ويعتبر كشف الإجماع عن أصل الحكم بنحو القضية المهملة، يعني بقطع النظر عن التفاصيل، يعني الخيار خيار الغبن ثابت في البيع، بنحو الإهمال التفاصيل، ما هي شروط جريان خيار الغبن ساكت عنه، أقوى دائما من كشفه الإجماع عن الإطلاقات التفصيلية للحكم. ما هي الإطلاقات التفصيلية؟ ما هي أنواع الخيار؟ خيار غاب، خيار شار، خيار تخلف الصفقة، خيار الحيوان، أنواع شروط موانعه، هذا لا يثبت بالإجماع. قال: وذلك لأننا عرفنا سابقا أن كشف الإجماع يعتمد على ما يشير إليه من الارتكاز في طبقة الرواة، ومن إليهم، ومن إلى الرواة كأصحاب الأئمة وإن لم يكونوا رواة. وحينما نلاحظ الارتكاز المكتشف بالإجماع نجد أن احتمال وقوع الخطأ في تشخيص حدوده وامتداداته من قبل المجمعين أقوى نسبيا من احتمال خطأهم في أصل إدراك ذلك الارتكاز، فإن الارتكاز بحكم كونه قضية معنوية غير منصب في ألفاظ محددة، يعني لا إطلاق له، ليس لفظ، وبالتالي اللفظ لا إطلاق له، لماذا ليس لفظ؟ ليس له إطلاق، لو لفظ يمكن التمسك بالإطلاق. الإجماع دليل لبي نقتصر فيه على القدر المتيقن، قد يكتنف الغموض بعض امتداداته وإطلاقاته. واضح ولا؟ امتدادات هذا الإجماع، إطلاقات هذا الإجماع يكون مبهم وغامض. الإجماع البسيط والمركب، كنا إلى هنا نتكلم عن أي إجماعين؟ الإجماع البسيط، مثلا الإجماع على ثبوت الخيار في البيع. أحيانا يوجد إجماع على قولين لا ثالث لهما، مثلا هذا فقط من باب التمثيل، صلاة الجمعة في عصر حضور المعصوم واجبة بلا ريب، لكن في عصر غيبة المعصوم عليه السلام هل تجب الصلاة أو لا؟ يوجد قولا، القول الأول وجوب الصلاة، القول الثاني استحباب الصلاة. طبعا في الفقه موجود أكثر من 5 أقوال، احنا الان من باب التمثيل، والا في الفقه ذهب بعضهم الى الوجوب العيني كالصلاة اليومية، الشيخ يوسف البحراني في الحذاء، وذهب بعضهم الى الوجوب اذا اقامها المجتهد العادل، الشيخ زين الدين رحمه الله والشيخ حسين العلامة، وذهب بعضهم الى الوجوب التخييري مخير بين الظهر وبين العصر، السيد الخوئي، السيد الإمام الخميني، السيد القائد الخامنئي، السيد السيستاني وأكثر المعاصرين، وذهب بعضهم إلى عدم مشروعيته في عصر الغيبة، السيد القلبيجاني رحمه الله، وذهب بعضهم إلى حرمتها في عصر الغيبة. إذن صلاة الجمعة في عصر لأنها من مختصات المعصوم، ما يجوز أن تتقمص مهمة من مهمات المعصوم. عموما هذا أقوال خمسة وغيرها. الآن احنا خلنا نمثل على المثال، في عصر الغيبة ذهب البعض إلى الوجوب وذهب البعض إلى الاستحباب. لو افترضنا اجتمع كل الفقهاء على هذين القولين فقط وفقط، فإنهما ينفيان قولا ثالثا، وهو القول بحرمتها في عصر الغيبة، فصار الإجماع على وجوب الجمعة في القول الأول ووجوب واستحبابها في القول الثاني. هذا الإجماع مركب من قولين، هذان القولان ينفيان القول الثالث وهو القول بالتحريم. واضح إن شاء الله؟ جيد، خلنا نحلل هذا الكلام. يعني ماذا تقصد بأن القولين ينفيان القول الثالث؟ القول بالوجوب والاستحباب ينفي التحريم، ماذا تقصد به؟ ماذا تقصد بنفي التحريم؟ يوجد احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون القول بتحريم صلاة الجمعة في عصر الغيبة ثابتا على كل حال، يعني بقطع النظر عن القول بالوجوب والاستحباب. يعني من قال بالوجوب حتى لو لم يثبت الوجوب ولم يلتزم بالوجوب يلتزم بتحريم الصلاة في عصر الغيبة، ومن قال بالاستحباب حتى لو لم يثبت لديه الاستحباب وسقط الاستحباب يلتزم بالتحريم. إذن إذا ثبت تحريم صلاة الجمعة مع غمض النظر عن القول الأول أو القول الثاني عن الوجوب والاستحباب، فهذا معناه الإجماع البسيط، إجماع بسيط على تحريم صلاة الجمعة في عصر الغيبة. يعني يوجد قولان في المسألة في عصر الغيبة، بعضهم قال بوجوب صلاة الجمعة والبعض الآخر قال بالاستحباب، لكنهما أجمعا على التحريم، على حرمة صلاة الجمعة. تحريم صلاة الجمعة ما له علاقة بإثبات الوجوب والاستحباب، إذن هنا لا يوجد إجماع مركب، هنا يوجد إجماع بسيط على تحريم صلاة الجمعة. واضح إن شاء الله؟ هذا التحليل الأول. التحليل الثاني، لا يا أخي، لا يا أخي، تحريم الصلاة مدلول التزامي إلى القول بالوجوب أو الاستحباب، لأنه أثبت الوجوب التزم بتحريم بنفي تحريم الصلاة، لأن القول الثاني أثبت الاستحباب، استحباب صلاة الجمعة في عصر الغيبة، التزم بنفي تحريم الصلاة في عصر الغيبة. واضح ولا؟ صار نفي الحرمة مدلول التزام، إذا هي واجبة ما تصير حرام، إذا هي مستحبة ما تصير حرام. واضح ولا؟ إذا كان نفي القول الثالث نفي التحريم مرتبطا بالقول الأول والثاني، مرتبط بإثبات الوجوب في القول الأول وإثبات الاستحباب في القول الثاني، فهذا معناه الإجماع المركب. إذن أريد أن نقح المسألة من جديد. أعيد وأكرر، يوجد قول بوجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة، قول الثاني استحباب صلاة الجمعة في عصر الغيبة، قول ثالث حرمة صلاة الجمعة في عصر الغيبة. هذا القول الثالث، حرمة صلاة الجمعة في عصر الغيبة. إذا كان نفيه نفي التحريم ليس مرتبطا لا بإثبات الوجوب ولا بإثبات الاستحباب، وإنما لأدلة قامت به خاصة به لارتكاز خاص به، حينئذ نقول هناك إجماع بسيط على نفي تحريم صلاة الجمعة. وأما إذا كان نفي القول الثالث نفي تحريم صلاة الجمعة مرتبطا ومتعلقا بإثبات الأول أو إثبات الثاني، إثبات الوجوب أو إثبات الاستحباب، فهذا هو معنى الإجماع المركب، أن الإجماع على القول الأول والثاني يعني انقسام الطائفة إلى قولين الأول والثاني ينفي القول الثالث. هذا تمام الكلام في تصوير معنى الإجماع المركب. الآن المقام الثاني في تصوير حكم الإجماع المركب، هل الإجماع المركب حجة أو لا؟ كلا وألف كلا، ليس بحجة. لماذا؟ لأن حجية الإجماع قائمة على تراكم القرائن الاحتمالية، يعني الفتوى يحتمل فيها الصحة ويحتمل فيها الكذب، فلما تتعدد الفتاوى يقوى احتمال الصحة ويضعف احتمال الكذب، لكن هنا لا يوجد قول واحد حتى تقوى قرائن احتمال صحة هذا القول وتضعف قرائن كذبة. هنا يوجد قولان، يعني كلما قويت قرائن احتمال صحة القول الأول في هذه الحالة ماذا تكون؟ يكون كذب القول الثاني تقوى احتمالاته، وكلما قويت قرائن احتمال القول الثاني احتمال صحته قويت أيضا احتمالات كذب القول الأول. يعني عندنا نصف القرائن الاحتمالية، نصف القرائن الاحتمالية موجودة في الأول والنصف موجود في الثاني، ما تتراكم كل القرائن الاحتمالية. في الإجماع البسيط تتراكم القرائن الاحتمالية على صحة قول واحد ومحل فارغ، وتضاءل احتمالات الخلاف واحتمالات كذب هذا القول. لكن في الإجماع المركب لا، القرائن الاحتمالية مقسمة، قسم في القول الأول وقسم في القول الثاني، يعني لا توجد قرائن الاحتمالية بحيث تجعل احتمال الخلاف ضئيل، ما موجود. القول الثالث شنو قرائن؟ مولانا القول الثالث إذا كان مستقلا عن القولين صار صحيح هذا الكلام، وأما إذا كان مرتبطا بالاثنين لا توجد. لماذا؟ لأنه إذا سقط المدلول المطابقي سقط المدلول الالتزامي. هذا في أين اللي يبحث؟ طبعا يبحث في عالم الألفاظ، واضح ولا؟ هل بسقوط الدلالة المطابقية يسقط المدلول الالتزامي أو لا؟ قولان، بعضهم يقول بالسقوط وبعضهم يقول بعدم السقوط. احنا ليس كلامنا في المباحث الدليل اللفظي، كلامنا في الإجماع، لكن ثبوت الثالث فرع الأول والثاني، يعني فرع الأصل، فإذا سقط الأصل سقط الفرع، واضح ولا؟ فالأصل وهو القول الأول أو الثاني ما ثبت، فمن باب أولى ما يتفرع عليه وهو القول الثالث لا يثبت، واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. النتيجة النهائية الإجماع المركب ليس بحجة. الإجماع البسيط والمركب يقسم الإجماع إلى بسيط ومركب. فالبسيط هو الاتفاق على رأي معين في المسألة، كالاتفاق على وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة مثلا. والمركب هو انقسام الفقهاء إلى رأيين، مثل وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة واستحباب صلاة الجمعة في عصر الغيبة. من مجموع ثلاثة وجوه أو أكثر، القول بالتحريم، القول بعدم المشروعية، فيعتبر نفي الوجه الثالث تحريم وجوب صلاة تحريم صلاة الجمعة في عصر الغيبة ثابتا بالإجماع المركب من قولين الوجوب والاستحباب. وما تقدم من الكلام عن الإجماع كان الملحوظ فيه الإجماع البسيط، وأما المركب من الإجماع الآن يذكر شقين. الشق الأول، فإن افترضنا أن كل فقيه من المجمعين يبني على نفي الوجه الثالث، يعني نفي حرمة صلاة الجمعة، بصورة مستقلة عن تبنيه لرأيه، تبنيه للوجوب أو الاستحباب، فهذا يرجع في الحقيقة إلى الإجماع البسيط على نفي الثالث. يعني كل منهما أجمع، كل من هذين القولين اتفق على نفي التحريم بمعزل عن قوله عن استحبابه أو إيجابه. الشق الثاني، وإن افترضنا أن نفي الوجه الثالث عند كل فقيه كان مرتبطا بإثبات ما تبناه من رأي، يعني فرع ما تبناه من رأي، متفرع على ما تبناه من رأي، يعني نفي التحريم فرعه تبنيه للوجوب، نفي التحريم فرعه تبنيه للاستحباب، فهذا هو الإجماع المركب على نفي الثالث، على نفي التحريم. إجماع المركب، إجماع على الوجوب والاستحباب، على نفي التحريم. ولا حجية فيه. لماذا؟ لأن الحجية تقوم على أساس تراكم القرائن الاحتمالية، وهنا نصف القرائن الموجود وليس جميع القرائن. لأن حجيته إنما هي باعتبار كشفه الناشئ من تجمع القيم الاحتمالية لعدم الخطأ، وهنا لا يضعف احتمال الخطأ، لا، إذا قويت احتمالات الوجوب تقوي احتمالات خطأ الاستحباب، إذا قويت احتمالات الاستحباب قويت احتمالات خطأ الوجوب. واضح أو لا؟ تقوية أحد القولين تخطئ للقول الآخر. وفي المقام نعلم بالخطأ عند أحد الفريقين المتنازعين، يعني فيكون نصف القيم الاحتمالية عند القول الأول والنصف الثاني عند القول الثاني، يعني نصف القيم الاحتمالية خاطئ، فلا يمكن أن تدخل القيم الاحتمالية كلها، وإنما يدخل بعضها، ملازم هم بنحو النصف، بنحو النصف من باب المثال نحن نذكر، يمكن واحد أغلب وواحد أقل، واضح أو لا؟ يمكن احتمالات الوجوب أقوى من احتمالات الاستحباب، أو احتمالات الاستحباب أقوى من احتمالات الوجوب، إحنا نقول نصف نصف من باب التمثيل والتقريب إلى الذات، فلا يمكن أن تدخل القيم الاحتمالية كلها في تكوين الكشف للإجماع المركب، لأنها متعارضة في نفسها، احتمالات متعارضة، احتمالات الوجوب يعني احتمالات تقوية صحة الوجوب تقوي احتمالات تخطئة الاستحباب، واحتمالات تقوية صحة الاستحباب تقوي احتمالات خطأ الوجوب، إذن متعارضة في نفسها كما هو واضح، فلا تكشف عن الارتكاز، يعني تكشف عن ارتكازين هذا غير صحيح. هذا تمام الكلام في الإجماع. ثالثا الشهرة يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.